مستمعينا، غالبا ما يتم التركيز على الذكاء العقلي وإهمال جانب آخر من الذكاء له أهمية كبيرة بتهيئة الإنسان لمعارك الحياة وقدرته على مواجهتها، بل حتى قدرته على النجاح. بيقول دانيال جولمان: إذا لم تكن قدراتك العاطفية بمتناول اليد، وإذا لم يكن لديك وعي ذاتي، أو إذا لم تكن قادر على إدارة مشاعرك المؤلمة، وإذا لم يكن لديك تعاطف ولديك علاقات فعالة، فبغض النظر عن مدى ذكائك لن تذهب بعيدا جدا. رح نفهم أكثر شو المقصود بهالشي ونفهم أكثر عن الذكاء العاطفي. وبيسعدني مستمعينا أنه رحب بضيفنا الدكتور خالد محمد المدني، خبير تربوي ومتخصص في الذات. دكتور خالد، أهلا وسهلا فيك معنا.
أهلا وسهلا هدى وشاكر ومقدر استضافتكم لي.
يسعد نهارك إن شاء الله. بدي أسأل حضرتك، الذكاء العاطفي كيف فينا نعرفه ببساطة لكل مستمعينا؟
جميل. الذكاء العاطفي هذا بكل اختصار وبساطة حتى يستفيد الجميع من مفهومه،
نعم،
هي عبارة عن قدرة نسميها قدرة، نسميها كفاءة،
نعم،
هي قدرة الشخص على إدارة عواطفه،
نعم،
يعني عواطف الشخص الذاتية، يعني من فرح، من حزن، من إحباط، من تحمس، من تحفيز، من
نعم،
مش فقط هو، وإدارة عواطف من حوله. يعني إحنا في الذكاء العاطفي أيضا نعلم الآخرين كيف يهدئون مشاعر الآخرين،
نعم،
يعني ما يكون شخص مثلا حزن، شخص مثلا غاضب، شخص مثلا تعرض لإحباط في حياته، في مهارات في الذكاء العاطفي نكتبها للفرد. أولا يشتغل على نفسه،
نعم،
بحيث أنه يكتب هذه المهارات في التعامل مع ذاته، ثم يعلمها الآخرين من حوله.
نعم.
وأهم الآخرين أنا دائما أؤكد هم الزوجة والأبناء، ومن ثم الآخرين اللي هم الناس المحيطين بالشخص.
نعم. ما فهمت شو قصدك بالزوجة والأبناء؟ ليه؟
ليه؟ لأنه الذكاء العاطفي ما هي مهارة خاصة للشخص، هي مش فقط اني انا اتعلم مهارات الذكاء العاطفي كيف ادير مشاعري. احنا تعرف استاذ هدى،
نعم،
في حاله اتصال يومي من نصبح الى ان نمسي، ونحن نتصل ونتواصل مع الاخرين،
نعم،
فانا كزوج احتاج الذكاء العاطفي عشان اعرف كيف اتعامل مع زوجتي،
اوكي،
لما يكون عندها مثلا ضيق او احباط او ضغط عمل. يعني ممكن انسان يكون مضغوط في العمل لكنه مستمتع، هذا عنده ذكاء عاطفي،
نعم،
وممكن شخص يكون مضغوط في العمل لكنه متألم، هذا ما عنده ذكاء عاطفي، عنده انضباط،
نعم،
الذكاء العاطفي، مش عارف يدير أولوياته أو يركب ضغوطاته،
نعم.
كذلك الزوجة يكون عندها ذكاء عاطفي عالي، فهي تساعد الزوج على اكتساب هذه المهارة، ومن ثم يتفقان على تعليم الأبناء هذه،
نعم،
المهارات. يعني أنت تعرف الآن أبنائنا وبناتنا في ضغوطات يومية،
طبعا،
في المدرسة،
طبعا،
فلما يكون عندها اختبار أو يكون عندها تسليم مشروع وهي مضغوطة نفسياً، فالأب والأم اللي يقدرون نسميهم القائدين الوالديين اللي يقدرون أنهم يدربون أبنائهم على الذكاء العاطفي،
نعم،
تجد أبنائهم يجتازون محطات الحياة وتحدياتها وصعوباتها
بسهولة
وليس بها
بسهولة مرونة
بسهولة، نعم.
اليوم أنا كيف فيني أعرف إذا عندي ذكاء عاطفي أو إذا ما عندي؟
جميل. طبعا الذكاء العاطفي استاذ هدى حتى يكون واضح ايضا للاخوه والاخوات اللي يسمعونا، هو انا اقدر اعتبرها حلقتين،
نعم،
حلقتين متصله ببعض، يعني ما لا يمكن فكره. الحلقه الاولى نسميها الذكاء الذاتي،
نعم،
يعني ذكائي مع نفسي، وهذه فيها ثلاث مكونات عشان انا اعرف اني انا ذكي مع نفسي عاطفيا،
نعم،
في ثلاث مكونات: الاولى الوعي بالذات، والثانيه تنظيم الذات، والثالثة حفظ الذات. ولاحظي أن الثلاثة هذه وراء بعض متسلسلة، يعني ما أستطيع أنا أن أنظم ذاتي وأنا ما وعيت فيها، ولا أستطيع أن أحفظ ذاتي وذاتي ملخبطة ما هي منظمة،
نعم.
ففي الوعي بالذات عندنا أمرين مهمين هي اللي ندرب الآخرين عليها. أول شيء معرفة نقاط قوتي وضعفي، وهذه مهمة جدا علشان أعرف اتجاهاتي في الحياة، وين المجالات اللي أنجح فيها، وين المجالات اللي قد، يعني ما نقول نفشل فيها لكن ما أكون قوي فيها،
نعم.
فلما يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه يبدأ يعرف هل هذه نقاط الضعف قابلة للتطوير، يطورها. إذا هي غير قابلة للتفويض خلاص هي من أصل الخلقة وليست عيبا في الشخص. يعني بعض الناس يعتقد أن نقاط الضعف هذه شيء سيء فيني، لا لا، هي نواحي قوة وضعف.
نعم.
الإنسان قوي في جوانب وضعيف في جوانب، نجد الشخص المقابل قوي في جوانب وأيضا ضعيف في جوانب، فهو التكامل هذا. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عندي يعني إحساس أن هذه الآية لها مغزى آخر أيضا، أن نحن نحتاج البعض.
نعم.
إذا كنت أنا عندي شيء ضعيف فيه أبحث عن شيء، عن شخص عنده قوة في هذا المجال.
نعم.
والأمر الثاني في الوعي في الذات هو معرفة مشاعر. يعني باختصار أستاذ هدى، الوعي باللاوعي، يعني أنا كيف أعرف، يعني أنا لما أكون سعيد أعرف ليش سعيد، لما أكون حزين أعرف ليش حزين، بل حتى لما أكون منزعج قليلا أعرف إيش سبب انزعاجي. قد تكون كلمة وجهت لي، قد يكون موقف بسيط صار معي في الحياة تسبب لي الانزعاج.
نعم.
المكون الثاني تنظيم هذه الذات، إني أنظمها، إني أرتب مثل الملفات، أعرف ما هو الأولى في الحياة، ما هو الأقل أولوية، أعرف كيف أدير الضغوط، أنا نسميه تنظيم الذات.
نعم.
وأهم شيء أستاذ هدى إن درسه في الذكاء العاطفي تنظيم الذات هو ضبط الانفعالات.
نعم.
إني كيف أنا أضبط انفعالاتي بحيث لا تؤذيني، لا تؤثر علي جسديا ولا صحيا.
نعم.
وقضية تنظيم قضية الانفعالات هي شقين، تنظيمها ضبطها، واثنين استثمارها. يعني أنا كيف أستثمر الحب، كيف أستثمر التسامح في بناء علاقات مع الآخرين.
نعم.
والمكون الثالث في الذكاء الذاتي هو حفظ الذات. يعني أنا ما أحتاج الآخرين يحفزوني، أحتاج أني أنا أحفظ ذاتي، أنا أعطيها الحافز لكي تستمر.
نعم.
أضع أهداف وأستمر في هذه الأهداف، وأعطي نفسي دائما التحفيز الذاتي حتى أستمر لأصل لأهداف.
نعم.
هذا الذكاء الذاتي. نأتي للشق الثاني، الذكاء الاجتماعي، وفي مكونين.
نعم.
تعاطف مع الآخرين في أحزانهم وأفراحهم، والأمر الثاني العلاقة الاجتماعية، المهارة الاجتماعية، كيف أبني علاقة ود مع الآخرين.
نعم. يعني ذكرت لي مفاتيح أساسية إذا عرفناها بنقدر نشتغل على أنه يصير عنا ذكاء عاطفي، ولكن النقطة المهمة هون فيهن إشياء صعب الشخص العادي يقدر يكتشفها بنفسه بحاله، معرفة نقاط قوته ونقاط ضعفه. إلى أي مدى نحن ولو بأول خطوة أو أول خطوتين بحاجة ربما للقراءة في هذا الموضوع، ربما لأشخاص يساعدونا، ربما لدروس، لتدريبات، حتى مجرد ما يكتشف الواحد وين قوي وين ضعيف، شو الأشياء اللي بتقهره، شو الأشياء اللي كيف يتعامل معها. يعني إلى أي مدى نحن بحاجة لعون بهذا الموضوع، أو لا بيقدر الشخص إذا ركز شوي يوصل لمرحلة معرفة شخصيته وداخليته؟
جميل. أنا دائما أستاذ هدى أقول في دوراتي، حتى في التغريدات في تويتر وغيره في شبكات التواصل الاجتماعي، أقول إحنا الآن أمام أكبر نعمة لو استثمرناها، وهي نعمة يعني الانترنت. يعني الأول لما كنا نبحث عن الذكاء العاطفي، يعني أنا بدأت علاقتي بالذكاء العاطفي يمكن عام 99 أو قبلها.
نعم.
كنا نسأل حتى نحصل على معلومة، نحصل على مقياس، نحصل على استبيان من أجل أني يعني أقيس نفسي في الذكاء العاطفي. الآن لا أبالغ إن قلت بضغطة زر يعني في الانترنت عن طريق محركات البحث جوجل أو غيره، تستطيع أستاذ هدى أن تجدي مئات المعلومات، يمكن مئات الكتب تتكلم عن الذكاء العاطفي، وكثير من المقاييس العلمية اللي كنا إحنا في فترة من الفترات ندفع يعني ثمنها الآن موجودة ومتاحة وبالمجان. فأنا أعتقد أن الإنسان الآن ما هو معذور أنه ما يتعلم عن نفسه في الذكاء العاطفي. في كتب كثيرة، في أبحاث كثيرة نشرت، في دراسات في الماجستير والدكتوراه عملت على الذكاء العاطفي، في أيضا استبانات ومقاييس علمية مبثوثة وموجودة الآن في صفحات الإنترنت. فأنا أدعو الجميع حقيقة أنهم يستفيدوا من الذكاء العاطفي، لأن حياتهم ستتغير، يمكن لا أبالغ إن قلت 180 درجة.
نعم. شو التغيير اللي بيحدث بالحياة إذا الواحد أول مهارة الذكاء العاطفي عنده وكيف فينا نقويها؟ كيف فينا نشتغل عليها؟
جميل. أول شيء أستاذ هدى هو الاسترخاء، تعامل مع أحداث الحياة بهدوء وبدون انفعال وبدون نرفز. احنا نشوف يعني كثير من أحداث الحياة التي تصيب الناس يتعاملون معها بتشنج، يتعاملون معها أحيانا بخوف زائد أو بقلق زائد أو بتوتر زائد، فهذا يأثر عليه. فواحدة من الأشياء إننا كيف نتعامل يعني في حياتنا يومياتنا بهدوء. يعني في عالم أمريكي مؤبستن، هذا الرجل عنده نموذج موديل إحنا كنا ندرسه في الذكاء العاطفي وما زلنا. هذا النموذج يعلمنا كيف نتعامل مع أحداث مع أحداث الحياة اليومية بتوتر أقل أو بهدوء أو باسترخاء. الأمر الثاني والمهم كيف أنا أكتشف نقاط قوتي في الحياة وأضع أهدافي. لأنه يعني التمتع بالحياة أستاذ هدى مرتبط بأمرين. الأمر الأول أن يكون لي غايات، يعني أهداف أسعى لتحقيقها. اثنين أن يكون عندي علاقات، يعني إحنا نسميها تحقيق الغايات وإدامة العلاقات. رقم ثلاثة التعامل مع الآخرين بهدوء، يعني حتى لو اختلفنا مع الآخرين، حتى لو يعني وجهات نظر الآخرين ما كانت مناسبة لنا، إحنا نقول الذكاء العاطفي هذا بالعكس هذا ينمينا، هذا ينضجنا. أنا أبحث عن الشخص اللي ما يوافقني في كل شيء، أحيانا في الذكاء العاطفي أبحث عن الشخص اللي يخالفني، لأن مخالفته لي معناها أننا جالسين إحنا نطور الفكرة أكثر وننضج أكثر ونعي أكثر.
يعني بكلمة أخيرة إذا بدنا نختتم هالموضوع، بدي أسألك حول قديش نحنا طريقة حديثنا مع أنفسنا ممكن تأثر كتير على صحتنا وعلى عواطفنا.
أوه جميل، هذا والله يا أستاذ هدى من أهم الأسئلة. يعني إحنا عندنا عبارة في الذكاء العاطفي نقول فيها كلماتك تحدد أمراضك. يعني الحديث النفسي وهناك أبحاث منشورة حول هذا الموضوع، يعني ودراسات كثيرة حول هذا الموضوع. يعني أعطيك مثال أستاذ هدى، الشخص اللي يعني يكثر بالكلام مثلا فقع مرارتي،
صحيح،
مثل ما يقولون يعني فق كبدي. الكلمات كثير من العلماء النفس قال الكلمات تختزن في الجسم في المكان أو في الموضع الذي تحدث فيه الشخص. ففي عالم روسي تكلم قال الأشخاص اللي يكررون مثل هذه الكلمات لا يستبعدون بعد سنوات أن هذا العضو الذي كان يصفه بعباراته مثل فق كبدي أو فقع مرارتي أن هذا العضو يتأثر. فكلماتك تحدد أمراض، مثل ما كانوا يقولون كلماتك هي نتاج أفكارك. فأنا أدعو وما زلت أدعو الإخوة والأخوات أنهم يكونون حذرين في الكلمات التي يتحدثونها مع أنفسهم. لا يربطون كلماتهم، يعني لا يربطونها بأعضاء الجسد، لا يقول مثلا جاب لي صداع أو سبب لي مثلا ألم أو مثلا نرفز مثلا أعصابي. هذه الكلمات تؤثر على، لأن إحنا نعرف أختي هدى أن العقل والجسم جزءان لا ينفصلان، أفكارنا وكلماتنا لا يمكن أن نفصلها عن الجهاز العصبي الذي يعني نمتلك.
شكرا جزيلا لك دكتور خالد محمد المدني، الخبير التربوي والمتخصص في الذات، يعطيك ألف عافية. شكرا.
بارك الله فيك أستاذة هدى، وشكرا لكم على استضافتي.
شكرا جزيلا.